ومعلما للغير درسا غاليا متلمسا سنن القيادة في الورى ومغيرا نهج الحضارة للسماء. ما كل من ملك الرعية قائد أو كل من لبس الدروع مجاهدا كن قائدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من كن قائدا. النهاردة بنتكلم عن حاجة في غاية الأهمية لكل الناس، حاجة بتزيد فعالية الإنسان في الحياة بنسبة تقريبيا 40% طبقا للإحصائيات. الحاجة دي حياة الإنسان بتستقيم بقدر الإمكان لو بدأ يحطها في اعتباره وبدأ يفعلها في حياته. هي حاجتنا لأن نضع تخطيط في حياتنا. الإنسان بدون خطة كالإنسان الذي يسير ولا يعرف إلى أين يذهب. في حكمة صينية قديمة ولك إذا كنت لا تعرف أين تذهب فكل الطرق تؤدي إلى هناك، أي طريق هيوديك إلى اللاشيء لأن أنت مش عارف أنت رايح فين. النهاردة بنتكلم عن التخطيط وأهميته في حياة القادة، مش القادة بس، ده أهميته في حياة كل الناس. وكالعادة أنا بحب دايما لما نيجي نتكلم من أسس سليمة، لأن معظم الناس لما يجي يتكلم يجي بتاع الاقتصاد يكلمك يقولك الاقتصاد لولا هو الحياة ما تستقمش، بتاع الإدارة يتكلم لولا إدارة الحياة ما تنفعش، يجي بتاع الكيمياء والفيزياء يقولك دون الكيمياء والفيزياء الحياة ما تمشيش. لكن الحقيقة أنا ما بحبش مبدأ العاطفة والتشدق بالألفاظ على حساب الناحية العلمية. التخطيط يفيد بنسبة 30-35% من الفعالية بس. يعني في إنسان ممكن ينجح من غير تخطيط، أقولك أيوه، بس النجاح بتاعه مش هيكون نجاح كامل. بالإضافة إلى في حاجة، هل تتخيل أن 30-35% نسبة صغيرة؟ بنسبة كبيرة جدا. يعني تخيل أن واحد بينجح بنسبة 50%، هل اللي بينجح بنسبة 50% دوت لما حط عليهم بوسائل التخطيط كمان 30-35% توصل ل 85%، هل النسبة ديت بسيطة؟ النسبة ديت كبيرة جدا. وفي عالم الإدارة والقيادة النص في المية بيفرق مع المؤسسة ومع الأفراد ومع الكيان ككل. عايزين نقول بمنتهى البساطة، إزاي نحدد أهدافنا؟ إزاي نضع خطة لنا في الحياة؟ إزاي نفعلها؟ لأن ناس كتير قوي يقولك أنا سمعت محاضرة عن التخطيط، قرأت عن التخطيط وبدأت أكتب مهام عندي واكتب اهداف، وبعد ما كتبت الاهداف ما قدرتش اواصل فيها وما قدرتش اكمل الاهداف دي. طب السبب ايه؟ وهل العيب في الاهداف ولا في قدرة الشخص على تنفيذ الاهداف؟ ده اللي هنعرفه النهاردة باختصار وبسرعة، وهديها لحضراتكم في كبسولات بسيطة قوي عشان خاطر مسألة التخطيط بتحتاج وقت طويل قوي، واحنا وقتنا بسيط، بحب بس ند روشتة للناس كده بسيطة يحاولوا بقدر الامكان يفعلوها، وان شاء الله تكون بالفائدة باذن الله. عاوزين نقول الاول، أول شيء في الأهداف مهم جدا أن يكون الهدف محدد. يعني إيه الهدف محدد؟ تيجي تسأل واحد تقول له عايز تعمل إيه في 2012؟ يقول لك والله عايز أبقى غني. طيب هل الغنى كلمة محددة؟ في واحد لما يبقى معاه 10,000 جنيه يقول لك أنا غني والدنيا كده مش ساعدني، وفي واحد الغنى بالنسبة له 1,000,000 جنيه فيما فوق، وفي واحد الغنى بالنسبة له 100 مليون. تعريفك للغنى إيه بالتحديد هو ده تحديد الهدف. عايز تدرس ايه؟ عايز ادرس كذا، ايه في كذا، لان ممكن تاخد سنوات فلازم تكون اكتر تحديدا. طيب عشان احدد الهدف اعمل ايه؟ بدرس 3 حاجات مهمة للغاية، ودي مفيدة قوي للناس اللي بتيجي تاخد قرارات مصيرية، زي طالب خلص الثانوية العامة وقدامه اكتر من كلية ومش عارف يدخل كلية ايه بالتحديد، فمنقول له ادرس 3 حاجات. التلات حاجات دي مجموعة في كلمة بسيطة اسمها رفق. الراء عندنا بتعني الرغبة، تدرس الرغبة بتاعتك في الشيء. لو عندي اكتر من موضوع وعاوز احدد، عندي اكتر من كلية ومش عارف ادخل ايه، عندي اكتر من مجال ومش عارف اتخصص في ايه بالظبط، اول حاجة تدرس موضوع الرغبة، رغبتك في الشيء دوت تساوي كم من 10. فاكتب مجموع الكليات او اكتب عندي كلية الف وبه وجيم وابدأ ادي كل واحدة كم من 10، وفي الاخر اشوف اي واحدة فيهم عندي الرغبة ليها اكتر هيكون نصيبها اكبر بالنسبة لي في عملية الاختيار. ده كموضوع الرغبة. طب ده أول جزء. بالنسبة لموضوع الفاء، الفاء بيسمى هنا الفرصة. يعني واحد دلوقتي يدخل كلية حقوق هتتخرج ايه؟ هتشتغل محامي او ممكن تدخل في النيابة او السلك القضائي او الكلام ده. فرصتك بعد ما تتخرج هتكون عاملة ايه كحصول على وظيفة؟ دي اللي بنسميها الفرصة. فبدرس الاول الرغبة وبعدين ادرس الفرصة واديها كم من 10. وبعدين تالت حاجة بدرس القدرة. واحد عايز يدخل كلية طب، انت عشان تدخل كلية طب هتدرس عدد ساعات معين وعدد سنين معين ومجهود معين ومحتاج مصروفات معينة، هل عندك القدرة؟ فبدرس الرغبة وبدرس الفرصة وبدرس القدرة عشان اعمل اول حاجة في الهدف اللي هي مسألة تحديد الاهداف. في قاعدة اللي احنا بنتكلم فيها عشان تضع هدف، هدف فعلا ان شاء الله يتحقق بلا يعني ان شاء الله بلا ادنى مقاطعة. اول شيء ان احنا اللي احنا بنتكلم فيه ان لازم هدفك يكون محدد. القاعدة بتقول ايه؟ قاعدة اسمها سمارت، قاعدة سمارت لوضع الاهداف الذكية بيسموها قاعدة سمارت. الحقيقة انا زودت عليها حرفين لان مقتنع جدا بيهم، فسميتها قاعدة سمارتر، سمارت وزودناها ER. الاس بتاعني سبيسيفيك، ان الهدف يكون محدد، الهدف يكون محدد، ما ينفعش هدف عايم كده او عاوز تبقى ايه، عاوز ابقى حاجة كويسة وخلاص، ايه هي مش عارف. فاول شيء لازم يكون الهدف محدد. تاني شيء يقولك الام تعني ميجرابل، يعني الهدف قابل للقياس. الهدف قابل للقياس ازاي؟ قابل للقياس يعني كل فترة هقدر اقيم نفسي واعرف انا قطعت قد ايه في المسافة لتحقيق الهدف ولا مش هعرف. لو قدرت اعرف يبقى النقطة التانية اتحققتها. بل اول الهدف محدد، تاني حاجة ان الهدف قابل للقياس، تالت حاجة ان الهدف اتشيفابل، هدف واقعي، هدف واقعي ممكن اقدر بقدر الامكان المسه، اقدر احتويه، اقدر اقيمه، اقدر احدده. فالهدف يكون واقعي. رابع حاجة ان الهدف يكون ريليتيف او الهدف ريلي، يعني هدف حقيقي، حاجة مش من ضرب الخيال، مش حاجة بس لمجرد ان سمعت كلمة عن تخصص اروح ايه لان هدخل التخصص دوت، لا. فاول شيء وتاني شيء وتالت شيء ان الهدف يكون محدد، يكون واقعي، يكون حقيقي. طب التي بتاعني يقولك timed، يعني الهدف ده مقيد بزمن، الهدف مقيد بزمن. يعني ايه مقيد بزمن؟ يعني انا هعمل او هدرس مثلا اللغة الانجليزية خلال سنة 2012، هتدرس كم مستوى في اللغة الانجليزية؟ هدرس مثلا الف وبه وجيم، ثلاث مستويات. خلال قد ايه؟ خلال السنة، يعني فاضل 10 شهور اكون درست. فانا قيدت الاهداف بالعملية الزمن. الاي ار اللي احنا بنتكلم عليهم يقولك الاي يعني الهدف يكون إلاستيك، هدف مرن. يعني ايه هدف مرن؟ تعرف ان معظم الناس لما بيمشي في هدف وبعد فترة يكتشف ان الهدف بتاعه مش هيتحقق، فيبدأ يعني خلاص يفضها سيرة وبعدين يشوف هدف تاني. ودوت اللي بيعوق حركة ناس كتير قوي. تعرفين ليه؟ لان الهدف بتاعنا ما كانش مرن. فلما الظروف اتغيرت او الموارد اتغيرت او الناحية المادية اتغيرت او الناحية النفسية اتغيرت او اي ظروف محيطة اتغيرت حوالينا، الهدف ما بيكونش بالمرونة ان يستوعب الظروف ديت، فالهدف بيقع مننا وننسى اهدافنا. فلازم يكون الهدف إلاستيك. اخر حاجة ودي مهمة قوي، ان الهدف يكون ريليابل، يعني مؤمن به، ممكن بقدر الامكان اضحي بحياتي وما ضحيش بالهدف. وفي جملة جميلة قوي يقولك اذا لم تكتشف الى اليوم في حياتك شيء يستحق ان تموت من اجله فلا قيمة لحياتك حتى اليوم. لو لسه ما اكتشفتش ان في هدف في حياتك وفي حاجة كبيرة في حياتك ممكن تموت عشانها، يبقى حياتك لحد النهاردة لسه انت ما اكتشفتهاش ولسه القيمة بتاعتها ما ظهرتش لا ليك ولا للآخرين. فلازم بقدر الإمكان تكون مؤمن بالأهداف. دول السبع حاجات عشان أضع هدف، بس عشان أضع هدف لسه محققتوش، لكن عشان أحط مقاييس معينة للهدف بتاعي لازم بقدر الإمكان أعمله طبقا لقاعدة سمارتر اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب دلوقتي حطيت هدف، ايه أول شيء هعمله؟ أول حاجة كل اللي احنا عملناه السبع أشياء دول، كل السبع أشياء اللي احنا عملناهم عشان أضع هدف مستقبلي، عشان يحط لي مجموعة من الأسئلة اللي بيها أقدر أوصل لأي خطة في العالم أقدر أحققها. إيه هي الخطة ديت؟ والخطة بتتكون إزاي؟ الخطة بتتكون بمجموعة من الأسئلة. لو حضرتك مشكورا أخدت تاكسي من الطريق وأول ما وقفت التاكسي ركبت، أول ما بيسألك بيقولك إيه؟ بيقولك رايح فين؟ في واحد تخيل مثلا واحد ركب تاكسي وقال له مش عارف انا رايح فين، اقول لك اتفضل انزل. الفكرة ان السؤال الاول الهدف بتاعك فين عشان تبدأ ترسم معالم الطريق بتاعتك، فاول حاجة تعرف انت رايح فين. الشيء الثاني وده مهم قوي، انا بكلمك دلوقتي على التخطيط كشخص، لاحظ ان بكلمك كفرد كقائد، لسه هكلمك بعد كده على التخطيط المؤسسي في الحلقة الجاية ان شاء الله ان احنا ربنا. فاحنا بنتكلم دلوقتي على ان بتخطط انت لحياتك، بتخطط لاهدافك، للاحلام اللي انت عاوز توصل لها في يوم من الايام. فاول سؤال انا عايز اروح فين. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني بيقول لك انت فين من الهدف بتاعك، انت فين من الهدف بتاعك، الهدف بتاعك انت فين منه. ودوت بيخليني ادرس الواقع، ادرس الواقع. يعني انا عايز ادخل كلية الطب مثلا، واحد في الثانوية بيحلم انه يدخل كلية الطب، انت فين من الواقع؟ انا في الثانوية العامة، قسم علم ولا ادبي؟ قسم ادبي، يبقى مش طريقك الطب، تمام. فلما برفع حالة الواقع بيخليني بقدر الامكان ادرس البيئة الداخلية والخارجية ليا قبل ما احدد الهدف بتاعي او قبل ما امشي تجاهه، عشان اعرف قدراتي والموارد اللي عندي ايه، اعرف امكانياتي، اعرف قدراتي، اعرف الناحية المالية عندي، اعرف الناحية النفسية تتقبل ولا لا، اعرف ايه بالظبط. وفي حاجة ناس كتير او تحتار فيها، يقولك انا مش عارف اختار مجال حياتي، انا طالب في الثانوية العامة وخلصت الثانوية العامة ودخلت اولى جامعة وبعدين حولت من الكلية لان ما قدرتش اكمل. وهنا بترجع لان نتيجة تحديد التخصص الناس مش قادرة تقتنع ان هي حاجة مهمة جدا. وازاي يحدد التخصص اللي هو عايز يعمله؟ يجي واحد يسأل واحد دكتور ادخل كلية، يقول له خش كلية طب طبعا، يسأل مهندس يقول له خش كلية هندسة طبعا، يسأل واحد في النيابة يقول له خش طبعا سلك القضاء بلا منازع. فكل واحد بتسأله الحقيقة بيجاوبك طبقا لنظريته، لكن في الواقع محدش هيجاوبك طبقا لنظريتك انت، لان كل واحد بتسأله بيجاوبك بخلفيته بالشيء اللي هو بيحبه. لو جيت له يقولك ادرس ادارة، لو رحت لواحد شيخ هيقولك ادرس علم دين او اصول دين. فكل واحد بيجاوبك بالخلفية اللي عنده. ازاي احدد الهدف بتاعي وازاي اكون مبدع؟ يقولك قاعدة بسيطة قوي، حين تتفق الدراسة مع الوظيفة مع التطوع يحدث الإبداع. حين تتفق الوظيفة مع مجال الدراسة مع المجال اللي أنا بتطوع فيها يحدث الإبداع. إزاي؟ يعني واحد دلوقتي حافظ قرآن والتخصص بتاعه في كلية علوم القرآن الكريم والتطوع بتاعه بيدرس الناس القرآن، إيه اللي هيحصل؟ هيحصل إبداع، يكون عايش في العالم اللي بيبدع فيه واللي هو بيحبه. اوعى أبدا تدخل مجال لأن باباك أو مامتك أو أي حد قالك ادخل المجال ده، اوعى تدخل مجال وانت مش بتحبه. لو دخلت المجال ده وثق تماما انك مش هتكمل، وثق تماما انك لو كملت فيه مش هتبدع، وثق تماما ان لازم تحدد المجال اللي انت بتحبه عشان خاطر تعمل ما تحب فتحب ما تعمل فتبدع فيه. دوت الأساس. نرجع تاني لموضوع التخطيط، عندي مجموعة من الأسئلة عشان أحط خطة. أول حاجة أنا عايز أروح فين، تاني حاجة أنا فين من الهدف المنشود اللي عايز أوصله، أنا فين من الهدف المنشود اللي أنا عايز أوصله. بقدر الإمكان دول سؤالين هيحددوا لك حاجة بنسميها معالم الطريق. إيه معالم الطريق؟ أنا عرفت المسافة فهبدأ استخدم الوسائل، وهبسطها لحضرتك بأسلوب بسيط. دلوقتي واحد عاوز يروح اسكندرية، انت فين؟ يقول لك انا في القاهرة. انت فين؟ انا في القاهرة. عايز تروح فين؟ عايز اروح اسكندرية. ادي اول سؤالين، عايز اروح فين وانا فين من المسافة دي. طيب دلوقتي لازم عشان تروح تستخدم وسيلة، تستخدم وسيلة توصلك للهدف اللي انت عايز توصله او المكان اللي انت عايز توصله. فايه اللي يحصل؟ هبدأ استخدم الوسائل المتاحة طبقا لامكانياتي. ففي واحد يقول لك انا اخد الطيارة سريعا عشان نص ساعة اكون في اسكندرية، الامكانيات بتاعته تسمح له ان ياخد الطيارة. في واحد يقول لك اخد القطر رقم مثلا الدرجة الاولى، في واحد يقول لك اخد العربية، في واحد يقول لك اركب ميكروباص. كل واحد على حسب امكانياته حدد الوسيلة اللي يتحرك بها. ودوت السؤال رقم ثلاثة، كيف تصل الى الهدف؟ كيف تصل الى الهدف عشان تحدد الوسائل. رقم اربعة، السؤال الرابع، كيف اعرف انني على الطريق الصحيح؟ ازاي بقى اعرف ان انا ماشي اتجاه الاهداف؟ اعرف ان انا ماشي صح ازاي؟ دي بنعملها بحاجة بسيطة قوي، حاجة بنسميها التقييم المستمر. يعني واحد حاطط خطة، عندي الخطة 3 أنواع بالمناسبة، خطة قصيرة المدى اللي هي أقل من سنة، سنة فيما أقل، دي بنسميها خطة قصيرة المدى. وفي خطة متوسطة المدى من سنة لحد 5 سنين، دي بنسميها خطة متوسطة المدى. وفي خطة طويلة المدى من 5 سنين فيما فوق، وبعض العلماء حددها لحد 50 سنة، دي بيسموها خطة طويلة المدى. فدي أنواع التخطيط. فلو فرضنا أنا عندي خطة، الخطة ديت مدتها سنة واحدة بس، هقيم كل قد إيه؟ أقيم مثلا كل شهر أو ربع سنويا، كل 3 شهور أعمل تقييم للخطة بتاعتي. أنا قطعت مسافة قد إيه؟ أنا مشيت قد إيه من الطريق بتاعي؟ أنا إيه الأخطاء اللي فاتتني عشان أصوبها في المرحلة اللي جاية؟ أنا ماشي على الطريق الصح ولا إنجازي عامل إزاي؟ أنا الإمكانيات اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ أنا أضفت لنفسي إيه؟ أقدر أسرع في الخطوات بتاعتي ولا ما أقدرش؟ فبقدر الإمكان بيكون الإنسان بالتقييم الدوري يعرف هو ماشي تجاه الهدف ولا لا، ويبدأ يكتب أنا وصلت مثلا 10% أو 20% من الهدف، بعد فترة وصلت 40%، بعد فترة 70 و80%، بعد فترة خلصت الهدف، يجي في آخر الخطة يلاقي نفسه نجح في الهدف تماما بالتقييم المستمر. ده السؤال الرابع، إزاي يعرف أن أنا على الطريق. السؤال الخامس، كيفية التغلب أو كيف تتغلب على معوقات الطريق. اوعى تفكر أنه أنت بتعمل هدف معين أن الطريق هيبقى مفروش بالورود. اوعى تفكر أن النجاح سهل أو الواحد بينام ويصحى يلاقي نفسه نجح. لا، في معوقات هتقابلك لا حصر لها، معوقات كتيرة جدا، معوقات من الأشخاص، معوقات من الناحية المادية، معوقات من الناحية النفسية، معوقات من ناحية الدراسة، معوقات من ناحية المجتمع، معوقات من ناحية الطوارئ، حاجات طارئة تحصل لك. كل المعوقات ديت اللي عنده قدرة ان يكون مرن معاها هيقدر يوصل للهدف بتاعه بسلام. اللي مش عنده قدرة هيبقى قدامه حل من الاتنين، يا اما يفشل في الهدف يا اما هيستسلم في نهاية الطريق او في نص الطريق. وفي حاجة مهمة قوي لكل الناس، جملة جميلة قوي، يقولك إذا لم تخطط للنجاح فأنت تخطط للفشل، إذا لم تخطط للنجاح فأنت تخطط للفشل، إذا لم يكن لديك خطة فأنت من خطط الآخرين. لازم تركز في الحتة دي كويس قوي، لو أنت ما عندكش خطة فأنت من ضمن خطط الآخرين، فلازم يكون عندك تصور لحياتك عشان تقدر مع الوقت تنجز أهدافك والرؤية بتاعتك والرسالة بتاعتك. والمرة الجاية إن شاء الله هنتكلم في مجموعة حاجات على الصعيد المؤسسي مهمة جدا. فالقائد عشان يكون عنده رؤية يبدأ يؤثر في الآخرين، يحرك الناس تجاه الأهداف، لازم هو يكون أولا عنده خطة، عنده رؤية واضحة. الرؤية الواضحة دي بتيجي من الأهداف الواضحة اللي احنا اتكلمنا عنها، الرؤية الواضحة بتيجي من الخطة الواضحة، الرؤية الواضحة بتيجي من الوسائل اللي بيبدأ القائد يستغلها عشان يقدر يوصل في يوم من الأيام للخطة بتاعته، الخطة الواضحة بتيجي من تذليل العقبات، والرؤية الواضحة بتيجي من التقييم الدوري والمستمر عشان تقدر توصل في يوم من الأيام لأهدافك. في جملة ناس كتير أو تفهمها غلط، ودي معطلة ناس كتير أو، يقولك القناعة كنز لا يفنى، القناعة كنز لا يفنى، حكمة اليوم ولكل يوم حكمة، كنا بنقولها في الطابور زمان، القناعة كنز لا يفنى. هي الحقيقة صحيحة، لكن الأصح منها أن الطموح كنز لا يفنى. مهما كنت، في جملة جميلة قوي يقولك ليس المهم من أين تبدأ ولكن المهم أين تنتهي. في ناس كان في يوم من الأيام معدومين، لا فلوس ولا علم ولا مكانة ولا أي حاجة، وحط هدف قدامه بدأ يتغير، ولما بدأ يتغير قدر يوصل في يوم من الأيام لأهدافه ويحققها مهما كانت صعبة من وجهة نظر الآخرين. أقول لكم قصة جميلة قوي في التاريخ بتاعنا، قصة نادرة جميلة ومضحكة وفيها يعني شيء من العبرة الجميلة قوي. كان عندنا راجل زمان اسمه محمد بن أبي عامر. الراجل دوت باختصار عشان القصة طويلة قوي، الراجل ده باختصار كان شغال أعزكم الله حمار. حمار يعني إيه؟ زمان ما كانش فيه تاكسي وتوك توك وعربية والحاجات دي، فكان في واحد عنده حمار أعزكم الله يعني، ويروح السوق فينادي عليه واحد يا حمار تعالى حمل لي الحاجة ديت ووديها للبيت، يوديها البيت يديله الأجرة بتاعته. فكان شغال بالطريقة دي، وكان مع 2 زمايله شغالين نفس المهنة، يصبحوا الصبح يروحوا السوق ويرجعوا آخر اليوم يناموا في الكهف أو في المكان اللي هم واخدين. وفي يوم من الأيام الراجل دوت بدأ الطموح يطرق عقله، وبدأ يطمح بلا حدود. وزي ما بنقول الطموح ملوش سقف، الطموح ملوش سقف. فبدأ يفكر لو في يوم من الأيام بقيت مدير، لا 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 مش عاوز المدير، لو في يوم من الأيام بقيت رئيس الجمهورية، بس هل ممكن، هل ممكن في يوم من الأيام أكون رئيس الجمهورية؟ بدأ يفكر بالطريقة دي، وقعد مع زمانه فبيفضفض كده، قال لهم إيه رأيكم لو في يوم من الأيام بقيت خليفة المسلمين، بقيت رئيس الجمهورية؟ تخيل. فقالوا له أنت تبقى رئيس الجمهورية يا راجل، ده أنت كبيرك أنك تحلم أن بدل ما عندك حمار واحد يبقى عندك حمارين، ثلاث حمير، عفوا أنت يبقى عندك بدل ما حمار يبقى جيب عربية حمار يجرها. فبدأ يفكر بالطريقة دي. فقال لهم طيب مش هتخسروا حاجة، إيه رأيك أنت تتمنى علي إيه لو في يوم من الأيام بقيت رئيس جمهورية؟ فوالله الأول قال له طيب هنفترض، يعني أهم فضفضة وكلام، لو في يوم من الأيام بقيت رئيس جمهورية اديني حدائق غناءة وقصر مشيد وجواري وخدم وحشم، واديني 500,000 دينار واجعلني مقرب من السلطان، واديني ولاية حكمها، واديني واديني كذا وكذا وكذا. ده الأول. أما الثاني فاستهزأ وبعدين قال له يا راجل مش عارف ايه، زي ما احنا بنسمع كده يقول لك انت بتدم في ملطة موت يا حمار، الألقاب والألفاظ اللي احنا بنسمعها. طيب الثاني قال له لو في يوم من الأيام وصلت، وانا عارف انك مش هتوصل، بس ركبني على حمار في اليوم دوت وخلي الصبية والمجانين يزفوني ويقولوا دجال محتال لا تصدقوه. قال له يا راجل دي أمنية. قال له مالكش دعوة، لما توصل ده إن وصلت ابقى اعمل فيها كده. الراجل عرف، ودي نقطة بنسميها نقطة الإدراك. إيه الإدراك؟ اللي هو 50% من التغيير، إن الواحد يدرك الواقع ويدرك هو عاوز يروح فين وعاوز يبقى رئيس جمهورية، والواقع بتاعه إنه حمار. فإيه اللي يحصل؟ بدأ يدرك، فعرف ان الطريق للرئاسة مش هو طريق الحمار، مش هو الطريق للحمار، انما الطريق للرئاسة لازم يكون طريق مختلف. وايه الطريق المختلف؟ اللي هو الطريق اللي اي واحد عاوز يتبعه يوصل، طريق العلم. فباع الحمار وبدأ يلتحق بالعلم ودرس، والتحق بمدرسة تسمى مدرسة الشرطة، وتخرج زي كلية الشرطة عندنا، وتخرج منها وكان بقدر الامكان متفوق ومتميز ومحبوب ومؤثر في الاخرين، كان قائد، كان قائد، ده اللي احنا بنقوله. وبعد فترة مات رئيس الشرطة، ما لقوش اي حد يكون وزير للشرطة زي وزير الداخلية عندنا اكفأ منه، فادوله العملية دي ان يكون رئيس الشرطة زي وزير الداخلية. وبعد فترة مر الزمن ومات الخليفة. وكان من عيوب التاريخ عندنا، ودي حاجة مش حلوة، ان كان العملية بالوراثة، فاللي كان بيورث الحكم كان ولد عن 9 سنين. تخيل خليفة المسلمين يبقى ولد قد كده عن 9 سنين في تانية ابتدائي، فكان حاجة مشينة الحقيقة، لكن الواقع نصبوا الولد، وعشان خاطر الموقف يبقى لطيف قدام الناس قالوا هنعمل على الولد دوت مجلس، مجلس وصايا، فجابوا محمد بن أبي عامر واثنين ثلاثة كمان يسموا مجلس وصايا يديروا أعمال الدولة، والولد دوت مجرد ان قاعد على الكرسي بس. وكان الحقيقة رجل كفء بالطريقة عالي قوي، كفاءة، كان يدير كل البلد. فوجد ان الاخرين بينهبوا وبيسرقوا في الدوله ومش فاعلين وغيره، فنحاهم واصبح في يوم اصدر مرسوم ملكي ان الولد دوت هيقعد في البيت يلعب بس ويعيش طفولته، وانا هحكم البلد من النهارده. من اول ما حلم بالحلم لحد ما حقق الحلم كان لا يتجاوز 18 سنه لحد ما وصل لرئيس الجمهوريه. وهو قاعد افتكر الاثنين زمايله، قال يا فات 18 سنه، فقال لهم هتروحوا مكان معين هتلاقوا اتنين انا واثق ان هم زي ما هم بيشتغلوا حمارين بيناموا في نفس الكهف في كل حاجه، لان لا كانوا بيحلموا ولا كان عندهم طموح ولا عندهم ايمان بالاهداف ولا عنده تخطيط ولا عنده اي حاجه. فروحوا هاتوهم. الشرطه في ثواني راحوا جابوهم بسرعه وجم. فلما دخلوا على السلطان مش مصدقين، خليفه المسلمين هو ولا مش هو؟ فقال لهم فاكرني، فاكرني انا في يوم من الايام قعدت معاكم وسألتك قلت لك تتمنى على ايه، فكرني كده. فقال له بسرعة، قال له انا تمنيت جواري حسان وحدائق مشيدة او قصر مشيد وحدائق غناءة و500 الف دينار وتقربني منك من المجلس وتديني ولاية احكمها وكذا وكذا وكذا. فقال لك ذلك، ادوله اللي هو عايزه. وانت فكرني انت كنت عايز ايه؟ قال له لا مش فاكر الحقيقة. قال له لا انا فاكر كويس قوي، انت تمنيت علي ان في يوم من الايام لو وصلت للهدف بتاعي اركبك على حمار واخلي الصبية والمجانين أعزكم الله يزفوك ويقولوا دجال محتال لا تصدقوه. وقال الكلمة الخالدة الجميلة قوي، قال أنا هعمل فيك كده وأمر أن يعملوا فيك كده، ذلك ليعلم أن الله على كل شيء قدير. فيش حاجة مستحيلة، مفيش حاجة مستحيلة. لو عندك حلم، خلي بالك في ناس لصوص الأحلام تفكر في حلم، مجرد ما تفكر فيه تلاقي واحد خده وعمله. وناس كتير قوي تشكي يقول لك أنا كنت والله العظيم المشروع اللي قدامك ده كان فكرتي، وناس خدته وعملوه منهم لله، والشركة دي كانت فكرتي وكان المشروع بتاعي وخطفوه مني. خلي بالك ان لصوص الأحلام كتير، وطالما انت فرطت في أحلامك ما تعتبش إلا على نفسك. فبقدر الإمكان لو عندك حلم صونه وحطه في خطة، وحطه في خطة متسلسلة، وادرس الموضوع. لو مش هتعرف ادرسه مع خبراء وحاول تفعله وخد الخطوة الأولى. يعني في جملة جميلة قوي يقول لك عليك البداية وعلى الله التمام. انت بس ابدأ وربنا هيكرمك ويوقف لك الناس اللي تساعدك ويوقف لك الناس اللي تشورك، وبقدر الإمكان طول ما انت متوكل على الله هتوصل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن تخطيط مهم قوي حتى في الدنيا أو في الآخرة. ربنا بيقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ربنا بيقول حاجة جميلة قوي، ومن أراد الآخرة، اللي عاوز يوصل للجنة والآخرة، وسعى لها سعيها وهو مؤمن عنده يقين، أدي الإيمان بالهدف، وسعى أدي السعي والتخطيط والبذل والجهد والتوكل على الله وكل الأسباب دي، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الناس دي هتوصل، والناس دي ربنا سبحانه وتعالى هيكرمها. هو دوت الفكر اللي احنا بنتكلم عليه، ده الفكر اللي احنا بنتكلم عليه. عايزين بقدر الإمكان، عندك هدف اوعى تفرط فيه. هدفك هو حياتك، حلمك في الحياة انك تحقق شيء جميل في يوم من الأيام لو رحلت عن الحياة تذكر به. لأن ناس كتيرة قوي بتولد في الحياة وتموت وما بين الولادة وما بين الوفاة مجرد شهادتين، شهادة ميلاد وشهادة وفاة، ولا رصيد في الدنيا، ولا رصيد في الدنيا. دايما كان المقولة الجميلة أو الشعر الجميل يقول لك موت التقي حياة لا نفاد لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. عشان تكون حي في الناس أثر في الآخرين، اعمل شيء تذكر به. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حاجة جميلة قوي، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني خلاص انقطع العمل ما عادش عمل تاني، إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. ولاحظ هنا النبي ما قالش علم بس وخلاص، ده علم الآخرين ينتفعوا به. لأن ناس كتير قوي ماتت ومات علمها معاها، ناس كتير عندها علم بس عمره ما فكر أن يوصل للآخرين، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هي الحاجات دي اللي ربنا بيكتبها وبتستمر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار دي هي العلم وهو الإيمان وهو الفهم وهو كل شيء. هو دوت الإيمان وهو دوت الفهم وهو دوت التقرب من الله سبحانه وتعالى. عشان تقدر توصل لازم تحدد أهدافك، لازم تحدد أهدافك، لازم بقدر الإمكان عشان توصل لأهدافك وأحلامك تكتبها. لأن عملوا إحصائية وجدوا أن 95% من البشر، جامعة هارفارد عملت إحصائية وجدوا أن 95% من البشر ما عندهمش أي أحلام ولا أمال ولا طموحات على الإطلاق، عايشين كده خلاص. 95% 95% من البشر ما عندهمش أحلام ولا عنده أهداف، عايش. وجدوا أن 3% بس من البشر عندهم أهداف، لكن الحقيقة الأهداف بتاعتهم مش مكتوبة في خطة ومش مفعلة. ووجدوا أن 2% بس من البشر اللي احنا بنتكلم عليهم كقادة، الـ 2% دول هم اللي عندهم أهداف مدروسة موضوعة بمقاييس محطوطة في خطة مقيدة بزمن يقدر يوصل إن شاء الله مع الوقت. وشوف المعادلة الغريبة قوي، وجدوا أن الدخل بتاع الـ 95%، لو فرضنا أن الـ 95% دول الواحد فيهم بياخد 1000 جنيه في الشهر، 3% اللي عندهم أهداف واضحة لكن غير مكتوبة وغير مقيدة بزمن بياخدوا قدهم 25 مرة، يعني الواحد فيهم بياخد 25,000 جنيه، يعني النسبة 1 لـ25. ووجدوا أن 2% اللي هم مميزين، 2% دول اللي عندهم خطة موضوعة مدروسة مقيدة بزمن فيها كل الموارد وكل حاجة تقدر تحققها بإذن الله، 2% دول بياخدوا قد 3% 10 مرات، يعني بياخدوا 250,000. ده بالنسبة للناحية المادية. أي إنسان في العالم عايز توصل لشيء وما عندكش خطة ما تزعلش لو ما وصلتلوش، لأن أنت ما خدتش بالأسباب أنك توصل له، وأبسط شيء أنك تحط خطة، بفكر نفسي والآخرين، حاول تاخد ساعتين من وقتك أو يوم أو يومين تكتب على الأقل خطة سنة 2012 بإذن الله سبحانه وتعالى. في بعض الناس، جملة أخيرة، بعض الناس اللي عندهم أحيانا بسميه فهم ضيق، يفهم أن التخطيط يعارض التدين بزعمه أن التخطيط فيه طول للأمل، ودي حتى إشكالية نختم بها. التخطيط إطلاقا ما كانش فيه طول أمل. الإنسان طول ما هو عايش مطلوب منه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، تمام؟ ده المطلوب، فده لا يتعارض مع دوت أبدا. دين الجميل النبي صلى الله عليه وسلم خطط لفتح مكة من قبل 10 سنين، وكان كل الأشياء بتخدم في الخطة الكبيرة أن يرجع لمكة بلده الأصلية ويكسر الأصنام ويعبد الناس لله سبحانه وتعالى. دي كانت خطة، فكل الخطط كانت نهج النبي صلى الله عليه وسلم. بفكر نفسي وإياكم، اكتب خطة 2012 وقيم وعدل وحط الخطط على أسس، ولو مش عارف ادرس، تاخد منك لو حتى دورة بسيطة تعرف ازاي تحط أهدافك وأحلامك، واستعن بالله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، لأن مفيش أي حاجة بتتعمل إلا بإذن ربنا سبحانه وتعالى، دي كلها مجرد جهد بشري، لكن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. نكتفي بالقدر دوت، وأشكركم وأراكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كن قائدا ما دمت تملك منهجا ومعلما للغير درسا غاليا متلمسا سنن القيادة في الورى ومغيرا نهج الحضارة للسماء. كن قائدا ما دمت تملك من